بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، كنا أشرنا إشارة إلى قصة محنة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى التي تسببت في سجنه طيلة حياته ومات مسجونا، وكان سبب ذلك بسبب أنه ذكر في حديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد أن هذا فيه تحريم لقصد الأماكن والبقاع للتبرك فيها والعبادة عندها غير الثلاث المساجد. قلنا هنا ثم جاءت المحنة الكبرى، وهي السؤال الذي ورد لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ونص السؤال: ما تقول السادة العلماء في شد الرحال إلى قبور الأنبياء والصالحين ومنها قبر نبينا صلى الله عليه وسلم، هل هذا جائز أم لا؟ فكتب كتابا، هذا الكتاب سيأتي أنه الزيارة الشرعية والبدعية لشيخ الإسلام ابن تيمية، فكتب كتابا ذهب فيه إلى عدم الجواز، وقال إنه لا يجوز لأحد أن يشد رحاله إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقامت القيامة عليه وقالوا هذا يكره النبي صلى الله عليه وسلم، يمنع زيارة قبر النبي، أيكون هذا مسلما؟ من هنا دخلوا على أنه إيش؟ قد مرق من الدين. هذا محنة، لأنه كان في زمن متسلط الصوفية والشيعة العبيديون، كان لا تزال آثارهم، وهكذا أيضا الصوفية ضاربة بأطنابها العالم الإسلامي، فقالوا هذا يكره النبي. وهذا الآن صارت تهمة، أي واحد يخالفهم يقول لك هذا يكره النبي. زي ما الآن لو تقول لإنسان الاحتفال بالمولد النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليس مشروع، قال أنتم تكرهوا النبي، أنتم تكرهوا النبي. طيب، النبي كان يكره نفسه لما لم يحتفل، أبو بكر، عمر، عثمان، علي، المهاجرون، الأنصار، الأئمة الأربعة، الشافعي، مالك، أحمد، أبو حنيفة، هذا كلهم كانوا يكرهوا النبي. ومثل هذا لوازم باطلة ما أنزل الله بها من سلطان، بل لو كان هذا من السنة ومن تعظيم النبي لكان هؤلاء المحتفلين من أبعد الناس عن هذا الشيء، لأنهم ما يتقصدون إلا مخالفة الشرع. فأتوا باللازم فقالوا، حرفوا فتوى شيخ الإسلام وقالوا إنه يقول لا يستحب أن تذهب إلى المدينة، وقد رد شيخ الإسلام في أكثر من أربع مواضع في غير ما كتاب على هؤلاء، ولكن هل سمعوا له؟ هل قالوا فهمنا مرادك؟ الرغم نوضح، قلم يا جماعة في فرق، أنا ما أقول أنه لا يستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو زيارة المدينة، قصد المدينة مستحب أن تقصدها للعبادة، المسجد النبوي مستحب هذا، فإذا وصلت إلى المدينة زر قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وضح لهم بعدة كتابات سواء في هذه الرسالة أو في رده على الأخنائي أو في التوسل والوسيلة، هذه أكثر من كتب معتمدة قرأوها، ورغم ذلك أصروا إلا تحميله التهمة بأنه إيش؟ أنه يكره النبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي فهو كافر، كفروه بسبب ذلك، فألبوا الحكام عليه والسلاطين، واستمر التأليب عليه حتى ورد الأمر السلطاني بحبس الشيخ في القلعة بدمشق ومنعه من الفتية، وذلك في السادس، يقول شهر سبعة، شهر رجب، 26 و700 للهجرة، إذن في السادس من شهر رجب لعام 26 و700 للهجرة، وبقي فيه إلى أن مات، بقي في السجن إلى أن مات. في القلعة مات سنة، مات في تاريخ 20 من شهر ذي القعدة، 28 و700، يعني من 26 إلى 28، سنتين وقليل، من رجب إلى ذي القعدة سنة 28 وهو في السجن رحمه الله تعالى. قال لأنه مكث في مصر 7 سنوات ثم انتقل سنة 12 و700 إلى دمشق، فكان يكتب الفتاوى في الأوراق وهو في السجن، رغم أنه مسجون الناس ما تعتمد على أحد من آل الأرض في الفتوى إلا على الشيخ في السجن، تأتي تستفتيه وتبحث له الأوراق وهو في السجن. وكان آنذاك مكرما فسمح للناس بزيارته وإدخال كل الأوراق والكتب ولا يحتجب عن الناس كالإقامة الجبرية، فسمحوا للناس أن يدخلوا إليه لكنه لا يخرج، وكان الأعيان والعلماء يستفتونه من باب ويأتيه الآخرون من باب آخر، فكان منشغلا إما بالتصريح وإما بالفتوى وإما بحل المشاكل بين الناس، إلى أن شدد المخالفون عليه فأبقوه في السجن ليستريح ومنعوا الدخول إليه والاستفتاء منه. ومن العجب أن العلماء كانوا موجودين بالمئات ومع ذلك لم يكونوا يأتمنون أحدا على فتوى كمثل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو مسجون. وقد أكرمه الله سبحانه وتعالى، ومن أكرمه الله فما له من مهين، كما أن من يهن الله فما له من مكرم. وحاولوا أخذ الأقلام والأوراق منه ومنعوا أحدا يدخل إليه، سبحان الله. هل رغم ذلك كله أين أولئك الخصوم؟ هاتوا لي أحد أن يعرف منهم، هل بقي لهم ذكر؟ كل أولئك الفقهاء والخصوم ما بقي لهم، بقي ذكر شيخ الإسلام في كل مدرسة في العالم الإسلامي، الموافق والمفارق اسم هذا الرجل يدوي بمكاتب العالم سواء عند خصومه أو محبيه، هذا صار اسم رعب حتى عند اليهود والنصارى، لأن عنده الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. ألف في اليهود، ألف في النصارى، ألف في الكلاميين، ألف في الشيعة، كتب ناهض الأعداء من الداخل والخارج، وكان إذا مسك فئة وناقشها ويجادلها ويناظرها أتى من الحجج ما لم يوجد في كتبهم، يأتي من الحجج لهم ما لم يوجد في كتبهم، حتى قالوا ما أحد خدم المخالفين مثل شيخ الإسلام. مثلا يأتي إلى فئة من الفئات مثلا الأشاعرة أو الصوفية أو الشيعة فيأتي لهم بافتراضات، يقول فإن قالوا كذا فالجواب كذا، يأتي لهم أشياء ليست موجودة في كتبهم وينقضها ويرد عليها، فهو آية من آيات الله. نعم، فيشكل كابوس عليهم جميعا. وعن رغم أنه لا كان يمتلك مناصب ولا يعني مال ولا بعظيم الجاه الدنيوي يعني المالي، كان يمتلك علما وفهما دقيقا. هناك كتاب اسمه الجامع لترجمة شيخ الإسلام تيمية في أكثر من 1500 صفحة، كتاب واحد مجلد مثل القاموس أكثر من 1500 صفحة، اسمه الجامع لترجمة شيخ الإسلام تيمية. ابن عبد الهادي تلميذه في العقود الدرية في ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية في مجلدين يترجم شيخ الإسلام تيمية، ويذكر فيه شهادات الموافقين والمخالفين، شهدوا لهم بالإمامة وحدة الذهن والذكاء المفرط وسرعة الحفظ وقوة العلم، شهد له حتى خصم رحمه الله تعالى. أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني من الشام، عاش يتيما ربته أمه، وإن شاء الله تعالى نأخذ درسا مستقل في ترجمة مختصرة، نأخذ هذا الكتاب الجامع لترجمة شيخ الإسلام ونأخذ منه، وهو مترجم في عدد من المصادر. بقي في سجن القلعة قلنا إلى 20، وكانت ليلة الاثنين من شهر ذي القعدة 28 و700، وبعد أن اشتدت به الأمراض وهو في السجن عند ذلك توفي رحمه الله تعالى. قال هنا: فبدأ المرض يشتد على جسد ابن تيمية وظل مريضا نحو شهر كامل حتى وافاه الأجل رحمه الله ليلة الاثنين في 26 من ذي القعدة 28 و700. كان السبكي من أشهر من شن على شيخ الإسلام ابن تيمية، كان عنده تصوف وتمشعر في هذه المسألة بلوازم باطلة، وقد أحسن الرد عليه التلميذ البار لشيخ الإسلام تيمية وهو شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي المتوفى 44 و700 في كتاب المشهور الصارم المنكي في الرد على السبكي، وهو مطبوع في 47 و300 صفحة، طبع في مؤسسة الريان بيروت في لبنان بتحقيق بعض طلاب الإمام الوادعي رحمه الله، وعليه مقدمة الإمام الوادعي لهذا المحقق. وقد طبعت هذه الفتوى لشيخ الإسلام بعنوان الزيارة الشرعية والبدعية بتحقيق وتعليق على الشبل، وقد وصفه ذكر في وصفه للمخطوط بقوله: وقد جاءت هذه الفتوى منصوصة في كتبه رحمه الله وكتب أخص طلابه وتلاميذه مما تراه مقابلا عليها في الحواشي، من ذلك كتاب الرد على الأخنائي لشيخ الإسلام تيمية من صفحة 44 إلى 49، مجلد الزيارة في مجلد في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام تيمية مجلد 27 من صفحة 82 و100 إلى 92 و100، وهكذا في الكتاب المشهور بالعقود الدرية مناقب شيخ الإسلام تيمية ابن عبد الهادي، وأيضا في كتاب الآخر الشهير الصارم المنكي في الرد على السبكي، كما ضمنها مرعي الكرمي الحنبلي في ترجمة شيخ الإسلام، ذكر مصادر كثيرة نص على هذه الفتوى وهذه الرسالة مع الجواب عليها. وكان أشهر من رد على المخالفين هو ابن عبد الهادي في في كتاب الصارم المنكي في الرد على السبكي. حاصله أنها فتوى صحيحة شيخ الإسلام تيمية في تحريم شد الرحل إلى غير الثلاثة المساجد، أخذ منها الخصوم لوازم باطلة، وأنه يحرم ماذا؟ زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم على الإطلاق، أو أنه يحرم زيارة المدينة، أو أن لازمه الكراهية للنبي صلى الله عليه وسلم، كل ذلك لوازم باطلة. فهو ما حرم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لغير شد رحل، ولا حرم زيارة المدينة، ولا حرم أيضا شد الرحل إلى زيارة المسجد النبوي. والله المستعان. نختم بهذا، نكون بهذا انتهينا من هذه المسألة. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق في السداد، والحمد لله رب العالمين.